الموصي بعتق مملوكه وكان عليه دين. وهنا الدين يستخرج من أصل المال، وحينئذ إذا بقي هناك مال للموصي ولو كان هذا المال الموجود هو نفس العبد فقط، فحينئذ العبد يعتق ويدفع في أعضاء الثلثي قيمته إلى الورثة. هنا في هذه المسألة يوجد قول آخر، وهو أن العبد إذا كانت قيمته ضعف الدين فصحيح هذا الحكم يسري، وأما إذا كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين فالوصية باطلة. هذه مسألة. توجد مسألة ثانية وهي بعد هذه المسألة، إذا نجز المريض عتق عبده في حال مرضه الذي مات فيه، نجز العتق ومات في المرض، فهنا مقتضى القاعدة أن هذا العمل من قبل المريض حكم الوصية أنه يستخرج من الثلث إن كان هناك ثلث، مقتضى القاعدة. فننظر أن الميت هل هو مدين أو لا، فإن كان مدين فيقدم الدين على العتق، فإذا كان مدين 300 دينار وليس له إلا العبد والعبد 300 دينار بطلت الوصية، أما إذا كان مدين 300 دينار والعبد قيمته 400 دينار فحينئذ العتق يكون نافذ ويسعى العبد في عطاء الديان 300 دينار ويعطي إلى الورثة 1/3 أيضا، هاي مقتضى القاعدة. لكن في مسألة الثانية وهو ما إذا نجز المريض عتق عبده وكان مدينا يوجد هناك نص صحيحة، هذه الصحيحة تقول إذا كان دين الديان نصف قيمة العبد، فحينئذ العبد يعتق ويكون عمل الميت صحيح ويسعى العبد في اعطاء الديان دينهم ويعطي الى الورثه 1/3 ما بقي للميت بعد وفاء الدين، اما اذا كانت قيمه العبد اقل من ضعف الدين فالوصيه باطله. هذا النص وارد في المساله الثانيه، لكن قلنا أن الفقهاء لم يفرقوا بين المسألتين، حيث أن وصية الموصي مثل تنجيز المريض لعمل من الأعمال فإنه لا ينفذ إلا في الثلث. كيف أن وصية الموصي لا تنفذ إلا في الثلث؟ تنجيز المريض لعمل من الأعمال كعتق العبد لا يسري إلا في ثلثه. فقالوا إلى هذا النص ورد في تنجيز المريض لعتق العبد فإنه آت أيضا فيما إذا أوصى السيد بعتق عبده وكان مدين هكذا. ولذلك الشهيد الثاني ترى على هذا المسلك، لكن هناك من الفقهاء من لم يقبل الدمج بين المسألتين، يقول مسألة أن يكون الموصي قد أوصى بعتق عبده مسألة مستقلة، ومسألة ما إذا نجز المريض عتق عبده في مرضه الذي هو مرض الوصى مسألة ثانية، والنص ورد في المسألة الثانية فلا وجه لتعديته إلى المسألة الأولى. على مسلك ثاني للفقهاء، مسلك ثالث لم يقبل النص الذي ورد في المسألة الثانية وجعل المسألة الأولى والمسألة الثانية كلاهما على القاعدة، هذا أيضا يتعرض له في هذا الكتاب. احنا انتهينا من هاي مسألة ولو اوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، هذا انتهينا منها، قدم الدين وعتق العبد من الفاضل، يعني من الفاضل عن الدين يعني من الثلث، ان لم يكن عند الميت الا هذا المملوك بعد وفاء الدين، هاي انتهينا من عدم. ولذلك اكو قول ان لا، ان الوصية هذه انما تكون نافذة اذا كانت قيمة العبد ضعف الدين، لذلك قال ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين وأقل على أصح القولين، نقول لا فرق، وقيل تبطل الوصية، هذا القول أنه تبطل الوصية مع نقصان قيمة العبد عن ضعف الدين، إذا ما كنا من هذه المسألة ما بيها. نجي إلى المسألة الثانية الذي انتهينا الحساب كلام بناء إليها. قال ولو نجد المريض ولو نجد عتق العبد في مرضه. هاي المسألة الثانية التي قلنا أنه على مصدر القاعدة فرد حكم بالنظر إلى الصحيحة الوالدة في المورد حكم آخر. قال ولو نجد عتق العبد في مرضه هذا الموصي، فإن كانت قيمته ضعف الدين، قيمة العبد ضعف الدين، صح العتق المنجز في العبد أجمع، وتعى العبد في قيمة نصف الديان لأنه هو قيمة ضعف الضعف شنو؟ ضعف الدين. إذا نصف قيمته تنطيه للديان، في قيمة نصفه للديان، هاي قيمة نصفه. إيش بقى من قيمة العبد؟ بقى نصف هذا النصف، ثلث منا إليه تلتين إما من الورثة. يعني في الحقيقة أنه إذا نصف الديان الزب دنانير يطلبون، إذا قيمته ستة يعني هو ضعفه، فيسعى في ثلاث دنانير للديان دينارين هم يعطي للورثة، يعني هو إلى ثلثين. قال وسعى في قيمة نصفه هذا العبد للديان، وفي ثلثه، هاي ثلثه يعني مو ثلث الباقي، ثلثة ككل، ثلثة يعني يصير اثنين اثنين من ستة، وفي ثلثه الذي هو ثلثة النصف، ثلثة النصف، النصف الثلاثة قلنا ثلثة النصف اثنين، ثلثة النصف الباقي عن الدين، باقي عن الدين، دين اعطيناه ثلاثة والباقي ثلاثة. قال وسعى وفي ثلثه الذي هو ثلثة النصف الباقي عن الدين للوارث، لأن النصف الباقي عن الدين هو مجموع التركة بعد الدين، النصف الباقي عن الدين يعني الدين نصف قيمته أفضل نصف قيمته يسعى فيه، يبقى النصف الباقي، هذا النصف الباقي ثلثة للميت وثلثة للورثة. الميت عتق، إذا عتق منه ثلث، عتق منه ثلث، فالثلثين علما هذه الثلثين للورثة، العتق عتق الثلث يسري إلى الثلثين، ثلثين مال الورثة فيعطي إلى الورثة. قال لأن النصف الباقي هو مجموع التركة بعد الدين، فيعتق ثلثه ويكون ثلثاه للورثة، وهو ثلث مجموع العبد، ثلث مجموع العبد الذي قيمته تكون ضعف الدين، وهو ثلث مجموعه. يقول وهذا مما لا خلاف فيه. هذا الكلام أنه إذا المريض نجد عتق العبد فالوصية صحيحة ونافذة فيما إذا كانت قيمة العبد ضعف الدين، هذا صحيح، لكن إذا كانت قيمة العبد أقل، أقل من ضعف الدين، الدين 300 على قيمة العبد 500 إثناء شلون؟ إثناء الذي أكو نص على خلاف القاعدة. قال وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما لو نقص قيمة العبد، نقصت قيمة العبد عن ضعف الدين، فقد ذهب الشيخ الطوسي وجماعة إلى بطلان العيد، أن هذا العتق المنجز الذي فعله المريض هذا باطل، استنادا إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام. هذه الصحيحة رواية صحيحة طويلة جدا، يسأل فيها الإمام، يسأل فيها الإمام بعض أصحابه عن رأي ابن ليلى وعن رأي شخص آخر في هذه المسائل، ثم الإمام يبين رأي محل الشاهد فقط احنا جبناه، محل الشاهد يقول فقلت له، هذا الذي يسأله الإمام عن رأي ابن ليلى وعن رأي قاضي ثاني من أبناء العامة، هذا المسؤول بين رأي ابن ليلى، بين رأي القاضي الثاني من أبناء العامة، الإمام ما رضى على رأي ابن ليلى، فإذا الراوي يسأل الإمام فقلت له للإمام رجل ترك عبده لم يترك مالا غيره، ما عنده مال غيره، وقيمة العقد ما أدرها، ودينه يعني دين من دين هذا الذي ترك العقد 500 درهم، فأعتقه صاحب العقد، أعتق العقد، فأعتقه عند الموت، عند الموت يعني مريض مرض الموت، كيف يصنع؟ قال الإمام يباع العقد فيأخذ الغرماء 500 ديان، 500 درهم، ويأخذ الورثة ماء، يعني شنو يعني العتق باطل، يعني العتق باطل لأنه ديان يطلبون أكثر من شنو نصف العبد، نصف قيمة العبد، يعني العبد ليس قيمته ضعف الدين، العبد ليس 600 الدين 500 ليس قيمته ضعف الدين. قال ويأخذ الورثة 100 درهم، فقلت أليس قد بقي عن قيمة العبد 100 درهم، أليس قد بقي عن قيمة العبد 100 درهم؟ العبد ما بعناه 600 بين 500 ديان بقى 100، أليس قد بقي عن قيمة العبد 100 درهم عن دينه؟ قال بلى. قلت أليس للرجل هذا الميت لما بقى له 100 أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال بلى. قلت أليس قد أوصى للعبد بالثلث؟ أوصى للعبد بالثلث، يعني هو اعتق لكنه حكم العتق شنو؟ حكم الوصية. من الماء حين اعتقه قال إن العبد لا وصية له، إنما ماله لمواليه، يعني الوصية شنو؟ والعتق يكون باطل. فقلت له فإن كان قيمة العبد 600 درهم ودينه 400 نزل من الدين 100، فقال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء 400 درهم ويأخذ الورثة 200، يعني الوصية باطل، يعني أو التنجيز عتق العبد باطل ولا يكون للعبد شيء. قلت فإن قيمة العبد، أنا ما كنا، فإن قيمة العبد 600 درهم ودينه 300، أنه قيمته ضعف الدين ودينه 300 درهم، فضحك الإمام فقال، قال أخو السلام مال ربك إلى استوى مال الغرماء ومال الورثة، غرماء 300 الورثة تقدر من 300، يعني قيمة العبد ضعف، وكان إذا استوى مال الغرماء يعني الديان ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر، يعني قيمة العبد أكثر من ضعف من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، وصية نافذة، وأجيدت وصيته على وجهها. نعم على الكلام ترى مو الوصية، مع الكلام لأنه أعتقه عتقا منجزا في مرض الموت، المراد من الوصية والعتق. قال وأجيدت وصيته على وجهها، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة، ثلثه يعني ثلث مجموع العبد، ويكون له يعني العبد الثلث. فإذا أعتق لنا جزء، إن أعتق جزء صحيح هذا الجزء يسري في الجميع، إذا يسري في الجميع يعطي لقيمة للغرماء دينه وهو ثلاثة أجزاء نصف، ويعطي للورثة ثلثين وهو الثلث. إذا أعطاهم المال تنجز عنده، إذا أعطاهم المال تنجز عنده. هاي الرواية على ثلاثة قاعدة، ليش؟ لأن القاعدة تقول أفرض أن هذا العبد دين 310 دنانير وهو مديون صاحب العبد مديون 300 دينار، إذا مديون 300 دينار إذا 300 دينار هذه مو تركة، فقد قد تركة 10 دنانير، هاي 10 دنانير ثلث منها للميت عبارة عن 3 دنانير وثلث، وثلثين إلمن للورثة 7 دنانير وثلثين، إذا العتق منه مقدار شنو؟ 3 دنانير وثلث، هذا العتق يسري في الجميع. إذا وفي ناظر يسري في الجميع، فيعطي العبد إلى الديان 300 دينار وإلى الورثة 7 دنانير وثلثين. قاعدة شبكتين، إن بقي للميت الذي قد نجز عتق العبد شيء قليل وأبدي للديان ولو كان القيء 10 دنانير أو دينار، حينئذ يكون يعتق العبد ويسعى العبد في إعطاء دين الديان وحق الورثة. هاي الرواية على خلاف القاعدة، تقول لا إلا أن تكون قيمة العبد ضعف الدين أو أكثر، إثنان تنفذ ينفذ عتق الميت لعبده، وهي على خلاف القاعدة. فبعض الفقهاء قال هاي الرواية واردة في المسألة الثانية، سرها إلى المسألة الأولى وجعل المسألة فيها أما يتحمد فيه الثانيين وإما لا يتحمد، فعرضهم قال لا هاي الرواية على خلاف القاعدة، هم ضربها في المسألتين مشى على القاعدة، بعضهم قال هاي الرواية نتجن فيها في المسألة الثانية لأن نصها مولدها، والمسألة الثانية إذا المريض نجز العبد، أما في المسألة الأولى لا نص فنبقى على القاعدة. عبد الرحمن بن الحجاج قال استنادا إلى طيعة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، ويفهم من المصنف يقول الشهيد الأول إيش قال؟ قال لو نجز العبد إذا كانت قيمة العبد ضعف الدين الوصية نافذة والتنجيز والعتق نافذ. إذا الشق الثاني ما ذكر وهو ما إذا كانت قيمة العبد أقل ماذا؟ من نصف الدين، ما ذكر. قال ويفهم من المصنفون الميل الى هذا الحكم الذي هو على خلاف القاعده واستنادا الى طريقه عبد الرحمن بن الحجاج، حيث شرط في صحه العتق المنجز من قبل المريض كون قيمه العرض ضعف الدين، الا انه لم يصرح بالشق الثاني. الشق الثاني ومورد الروايه، والاقوى انه كالاول. يقول الشيء الثاني يقول الاقوى انه كالاول. الاول ما هو؟ ما اذا كانت قيمة العرض اكثر من ضعف الدين، كيف ان الوصية العتق يكون نافلا ويصل العتق الى الجميع ويبقى العرض مشغولا في اعطاء دين الزيار وحصة الورثة؟ يقول اذا كانت قيمة العرض اقل من ضعف الدين ايضا كذلك. نعم في صورة واحدة اذا كانت قيمة العرض بقدر الدين لا تبطل الوصية ويبطل العتق، اذا كان قيمة العرض بقدر الدين، ليش؟ لانه لا تركة بعد سداد، لا تركة الا بعد سداد الديون، فاذا تدين الدين بعد ما بقى شيء، اذا ما بقى شيء عتق الميت ليس بصحيح، وصية الميت ايضا ليست نافلة المفروض. قال والاقوى ان الشق الثاني كالشق الاول فيعتق من العرض بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين. فاضلا عن الدين ايش يبقى؟ ذاك يعتق من الثلث. ويسعى للديان بمقدار دينه لان العتق يسري في الجميع وللورثة بضعف ما عتق منه مطلقا. عتق منه قليل او كثير. ضعف ما عتق منه يعطيه الى الورثة. والديان ايضا يعطيهم حقه. فاذا اداه اجمع عتق اجمع. استهنى الشهيد الثاني رأي شنو رأي ان هذه الرواية صحيحة؟ طرحها لم يعمل بها. قال فاذا ادى مال الديان اجمع ومال الورثة اجمع عتق اجمع. والرواية المذكورة مع مخالفتها للاصول الثاني يقول مخالفة للقواعد. قواعد انه الوصية مال الميت وعمل الميت في عتق العبد، عمل هذا المنجز يكون ناتجا في الثلث اذا كانت للعبد قيمة اكثر من دين الديان ولو دينار. البقية يقول القواعد اللي عمل فيها في غير مورد النار، في غير مورد النار. يعني اذا مثلا اطلب انه وهب بيته الى زيد وكان مدينا ب 300 دينار والبيت 310. هنا شنو؟ قالوا الهبه ناتجه لكن هذا يعطي ماذا؟ يعني الهبه هو ناتجه انه يباع البيت 300 دينار يعطى للديان، العشر دنانير ثلثها علما تكون ثلثها تكون للموهوب له. الهبه صحيحه يعني بهالمقدار بمقدار ثلث مالي. اما في العقد يقول لا، في العقد الا ان تكون قيمه العقد ضعف قيمه الدين يلا تكون العمليه صحيحه. فهنا فقط في مورد العقد عملوا بالروايه تخصيص القاعده. شيء ثاني يقول مخالفه تلك القواعد، يعني تلك القواعد المستنده الى الروايات انه الوصيه نافله بقدر الثلث. ثلث الميت، الميت هذا الذي اوصى او الذي اعتق منجزا عتقا نافل بالثلث. هاي روايات كثيره. طب هنا نعم ثلاثه. ها فقط العرض، فقط العرض ما يفقد. ها؟ هو انت يقول على كل حال قال والروايه المذكوره مع مخالفتها للاصول بمعارضه بما يدل على المطلوب وهو حسنه الحنفي. هاي حسنه الحنفي يقول موافقه للقواعد. لكنه في الحقيقه المعارضه ليس بين الصحيحه والحسنه. بين الصحيحه وبين الروايات الصحيحه التي هي على وفق القاعد. الحسنه تكون مؤيده لتلك الروايات الصحيحه التي هي على وفق القاعد. يكون تعارض بين الصحاح. لكنه التعبير كانه المعارضه بين الصحيحه والحسنه. حسنة الحنبي هذه عليه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال إن مت فعبدي حر، إن مت فعبدي حر، يعني هذا في الحقيقة نجز أكثر لكنه معلق العتق علينا على الموت وعلى الرجل دين. هذا الذي نجز عتق العبد عليه دين، فقال إن توفي هذا وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام، هذا العبد بيع العبد، يعني بيع العبد يعني عتقه يكون باطل. وإن لم يكن أحاط بثمن العبد، لا الدين أقل من ثمن العبد، قال استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى. إذا أوفى دين الديان هو حر. طبعا هذه الرواية تقول هو حر إذا أوفى، إذا أعطاه رخصة الورثة. ما يصير رخصة الورثة أما يطيهم الورثة تكون يطيهم. هذه الرواية التي هي حسنة الحنفي وموافقة مع القواعد. انتهينا عن هذه المسألة. قال ولو أوفى بعدة ثلث عبيده أو عدد منهم مبهم كالثلاثة استخرج الثلث وعدد القرعة. هاي مسألة ثانية الذي هو الشهيد الأول قال أنه سيأتي إشكال وبحث في أنه في هذه المسألة إشكال وبحث هناك في أي مسألة قال قال بريء. وسيأتي في هذا الإشكال بحث هو هذا البحث حسب الصورة. قال ولو أوصى بعدته هذا قال ماذا ثلث عبيدي أو أوصي بعدتهم ثلث العبيد أو قال هكذا أعتقوا من عبيدي عشرة. العشرة مو مبهم، ها العشرة عدد معين، لكن المبهم من هو؟ المعدود. العدد مو مبهم، العدد عشرة، لكن يا عشرة هاي العشرة هاي العشرة هاي العشرة المعدود مبهم، أما العدد مو مبهم. الثلث أيضا غير مبهم، ثلث واضح ثلث العديد، لكن العديد ثلاثة أثلاث أي ثلث منهم ناك المبهم. الثلث مو مبهم، العدد مو مبهم، المعدود مبهم. لذلك يقول استخرج الثلث والعدد بالقرعة. هم الثلث نطلعه بالقرعة، نخلي العديد ثلاثة أثلاث ونقرع بينهم. فمن خرج إلى هذا الثلث خرج بالقرعة هو الذي يعتق، هذا الثلث خرج بالعدد هو الذي يعتق. كذلك انقسم عديدة إذا كانوا عشرة أعشار مثلا مئة نخليهم كل عشرة على حدة ونقرع بينهم. فمن خرج اسمه بالقرعة قال استخرج الثلث والعدد بالقرعة. لماذا؟ يقول لأن الحكم صالح لكل واحد، لهذا الثلث الحكم صالح. اعتقوا ثلث عبيدي ينطبق على هذا، اعتقوا ثلث عبيدي ينطبق على هذا، اعتقوا عشرة من عبيدي عشرة تنطبق على هاي العشرة وهاي العشرة. قال لصلاحية الحكم وهو على عتق العشرة أو عتق الثلث لكل واحد، فالقرعة طريق التعيين. يقول القرعة هو طريق التعيين. لماذا؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل معلوم عند الله مجهول عندنا. هنا يريد يقول أنه هذا الثلث معلوم عند الله، يا ثلث الذي مثلا أوصى به ويا عشرة أوصى بها، لكن مجهول عنده. يريد هكذا يقول، لكن بالحقيقة أنه هنا هذا الذي قال اعتقوا ثلث عبيدي أو قال اعتقوا عشرة منهم هو هم يدري يا ثلث، وأنه هذا معلوم عنده هو في الواقع مجهول عنده، هو هم يدري يا ثلث، لأن هذا الثلث أو هذا الثلث هو ما عينه. لو معينه ومشتبه علينا، لو قال اعتقوا الثلث الفلاني، احنا هاي كلمة الفلاني اللي كان مثلا سمعناها الان سيناها، مثلا الثلث اذنب حتى عيد ثلث في قوم ثلث في طهران ثلث في كاشان، فقال اعتقوا ثلث العبيد الذي في قوم، احنا نسينا هو قال عين يا منطقة، احنا نسيناها، احنا نقول برعة لانه معلوم عند الله وعند الميت مشكوك عندنا مشترك عندنا هنا قرعة. اما لما يقول اعتقوا ثلث عبيد يا عبيد هو لا عين يا عبيد عشرة اعتقوا هو ما عين يا عشرة عشرة جانب الايمن جانب الايسر عشرة الذي في قوم في طنا هو ما عين، هذا يكون في الواقع غير معين. اذا في الواقع غير معين ما يكون مكان القرعة. لذلك هو يتراجع الان الشيء الاول قال استخرج الثلث والعدد القرعة لصلاحية الحكم لكل واحد في القرعة طريق التعيين، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل مجهول عندنا معلوم عند الله، ولأن العتق حق للمعتق. يقول العتق حق من المعتق بس حق الدولة ملازمة العتق، هذا ترجيح من دون مرجع، هذا العتق ترجيح من دون مرجع، الفتة الثالثة العتق ترجيح من دون مرجع، العتق حق للعشرة يا عشرة هاي العشرة نعتقد ترجيح من دون مرجح، هاي العشرة نعتقد ترجيح من دون مرجح، ايش نسوي؟ نرجع الى القرعة. هذا تدليل ثاني انه عتق كل ثلثين وكل عشرة ترجيح من دون مرجح، ليه لا ترجع من دون مرجح؟ ما يمكن ان نعتق، فنرجع الى القرعة. ولان العتق حق للمعتق ولا ترجيح لبعضهم لانتفاء التعيين فوجب استخراجه بالقرعة. شيء ثاني منتبه الى الاشكال انه هنا مو مكان قرعة، القرعة ما كان معينا في الواقع عند الله عند الموصي مجهول عندنا، هذا نرجع به القرعة. أما هنا لعله عند الموصي ومعين في الواقع غير معين، لذلك يقول وقيل يتخير الوارث، مو مكان قرعة هذا، وقيل يتخير الوارث الثاني، الثاني ياهو الثاني مع العشرة عدد قال يتخيل في الثاني لأن متعلق الوصية متواطن العدد فالعدد متواطن كما يطمح على هذا ويطمح على هذا لأن متعلق الوصية متواطن فيتخيل في تعييني في تعييني الوارث كما سبق سبق هناك في قلنا قلنا أن المتواطن وهو المعنى الذي يشترك فيه كثير مثل ما إذا أوصى بعبدين متواطي يتخيل الوارث في عدد واحد من العبيد إثنان ما سنقول عشرة معنى المتواطي فيتخيل الوارث في تعيينه كما سبق ثم يقول ولأن المتبادر من اللفظ والاتفاق بقصد أي عدد كان من الجميع يقول هاي العشرة إيه المتبادر منها يعني كل عشرة إذا عدتها الوارث يحصل العمل بالوصية وش نكتب الوصية قال ولأن المتبادر من اللفظ وهو عشرة هو الاتفاق بقصد أي عدد كان من الجميع فيحمل عليه الشهيد الثاني يقول هذا الكلام صحيح لكن لماذا خصصه هذا القائل بالعدد العشرة ويشمل الثلث أيضا بس أنصر العدد متواطي يطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا ومقصود الميت هذا هو عدد ثلثين فأي ثلثين أعتقناه من هذا يتخير الوارث فيحصل ليش خصصه بالعدد قال وهو قوي شيء ثاني يقول هذا القول الذي قاله هذا الإنسان بالعدد قوي لكن لماذا لا يشمل الثلث وهو قوي وفي الفرق بينه وبين الثلث نظر أي فرق القائل يقول هذه المقالة في العدد المبهم يعني المعدود المبهم ولم يقل في الثلث لماذا في الحقيقة أكو رواية أكو رواية بالنسبة إلى أوصى بثلث تقول القرآن هاي الرواية إذا أوصى بثلث غير معين أقول رواية تقول القرآن أما إذا أوصى بعدد عشرة هنا ما أقول رواية تقول القرآن أقول رواية الثلث تقول القرآن في العدد عشرة مثلا مو معينة ما أقول رواية تقول القرآن نقبل هذا الكلام في العدد أما في الثلث ما يقبل عن أقول رواية الرواية عن محمد بن مروان عن الشيخ يعني منتدى جعفر الشيخ يعبرون بعض الرواة يعبرون عن الإمام بالشيخ والتقية هو الراوي يقول يعني الشيخ يعني الإمام منتدى جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال إن أبا جعفر مات وترك 60 مملوكا هو الإمام يقول عن أبوه منتدى جعفر يتكلم عن أبي جعفر عن أبيه إن أبا جعفر مات وترك 60 مملوكا فأعتق ثلثهم يعني اعتق ثلث معينة او اوصى بعدة ثلث فاعتق ثلثهم فاقرعت بينهم هو الامام يقول فاقرعت بينهم واعتق ثلثهم ايهم فهذه
دلالة على وجوب القرعة
يعني انا يقول ان ابا جعفر مات وترك 60 مملوكا ترك 60 مملوكا يعني شنو يعني ما اعتقهم في حياته فأعتق ثلثهم هذا يعني أوصر يعني لما ماتوا هو يملك 60 يعني وصية عندنا عدة ثلاث فأقرعت أنا الإمام يقول أنا أقرعت يعني هو الحكم الشرعي والإمام المتكلم يكفينا الحكم الشرعي إذا كان هذا جائز إذا كان هذا جائز الحكم المخالف غير جائز وهو تخير تخير الوارث تخير الوارث ما يحتاج إلى قرعة إذا تقول الإمام هو وارث لا تقول الإمام هو الوارث يتخير التخير لا يتوقف على القرعة هو يقول فسرت أنا قرعة ميري ولما يقول أقرعت بينهم يعني هذا هو الحكم الشرعي يعني هو الحكم الشرعي هو تخير الوارث والقرعة في الثلث الإمام يقول فأقرعت يقول إذا كان الحكم تخير الوارث وأنت أيها الإمام وارث قرعة بعد ميري فلما يقول فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث يبدو أن الحكم هو القرعة
قرعة أفضل
لا ما علينا افضل وما افضل شوف الحكم شنو
الامام يدرك الواقع يعني مختص من الامام
ليش اقرا يجي يعلمنا ان الحكم الشرعي هو هذا على الدليل هذا ان الامام اذا كان يعرف الواقع مع هذا اقرا بينهم هذا دليل على ان هذا هو الحكم الشرعي اللي يعلم الى الشيعة لعل الواقع الذي احنا نجهل القرعة هي تعينة وانا القرعة تقال الواقع لماذا تفترض ان القرعة تقال الواقع الروايات تقول الشيء الذي كان معلوما عند الله وعند الميت مجهولا عندك هي القرعة تعينة اللي علمنا هو كثير من الأحكام الشرعية لتعليم الناس. لا الإمام إذا قلنا أنه يعرف الواقع وما يحتاج إلى قراءة فقرأ ما يحتاج ما يقول فأقرأ بينهما حكم تعليمي إنه على طول لعل هذا هو الفرق سويل كان سيساعده الفرق بين العدد والثلث نظر لكن هاي الرواية لعلها تكون فيه نظرة الفرق بالوتال نوتي يرد على هذه الرواية هذا الإشكال لكنه الإشكال ما يمكن أن يكون في مقام النص الإمام يقول الروايات الواردة هناك التي تدل على القرعة لكل أمر المشكل معلوم عند الله مجهول عند الآن يتمسك فيها وفي هذا المورد أيضا لورود الدليل في هذا المورد الدليل قال ولو أوفى الكلام في أن الرواية صحيحة أو لا أنا ما شريت دول الرجال السند أنهم معتبرين أو لا إذا معتبرين خب يمكن التفريق بين الثلثي وبين العدد بهذه الرواية إذا غير معتبرين أين لم يكن لا فرق بين الثلثي وبين العدد كما قال شيء إذا معين يكون مجهول على الإمام ما يكون مجهول على الإمام ولو أوصى بأمور نأتي إلى مسألة ثانية متعددة افرض ان هذا في وليته ذكر 10 امور يقول هذه الامور المتعددة اذا كان فيها امر واجب من الامور من قبيل اعطوا 5 اموالي انا ما مخمص هذا واجب او اعطوا الزكاة هذا واجب او اعطوا لفلان 100 دينار يطلبني على مواجب هاي الامور الواجبة من قبيل خمس وزكاة ومن قبيل دين أو من قبيل حجوا عني حجة الإسلام أنا مستطيع وما رحت إلى مكة وحجوا عني حجة الإسلام يقول ذني الأمور الواجبة سواء كان مخليها أول الوصية أو أن هاي الأمور الواجبة مخليها آخر الوصية هاي تستخرج من أصل المال تقول أكو بلد أشياء واجبة لكن لا تستخرج من أصل المال كما إذا قال أنا مديون في 3 سنين صوم أنا ما أصلت في 3 سنين فأبطوا عني 3 سنين صوم واحد يصوم نيابة او حطوا عني 3 سنين صلاة انا ما مصلي 3 سنين هذه واجبة لكنها لا تستخرج من اصل المال تستخرج من فرث الميت تستخرج من فرث فالامور الواجبة اذا كانت مخلوطة الوصية امور واجبة ومستحبة الواجبة اول مرة نطلع الواجبة اذا كانت من قبيل خمس او زكاة او حج او دين الناس هذا يستخرج من اصل المال إذا كانت الأمور الواجبة هذه الأمور الواجبة ليست أمورا مالية أخر الدين واجب مالي الخمس والزكاة واجب مالي يبقى عندنا فقط الحج الحج واجب مالي مشوب بالبدن هذاك واجب مالي أما تنتقل من أصل المال أما صلاة ما نصلي هذا مو واجب مالي هذا واجب بدني فإذا واجب بدني لا واجب لكن لا يستخرج من أصل التركة أصل التركة تستخرج من الواجبات المالية هذه يستخرج من ثلثة من ثلثة ثم نشوف البقية الأمور إذا كانت مستحبة إثنالا الذي ذكر أول نفذة والذي ذكر ثاني بعد الأول نفذة والذي ذكر ثالثا بعد ماذا بعد الثاني على التركيز طبعا هنا إنما نعمل هذا العمل إذا كان ثلثة ما يكفي للأمور الواجبة غير المالية وللمستحبات إذا كان ثلثة ما يكفي للأمور الواجبة غير المالية مثل الصلاة والصوم والمستحبات لسنا أول مرة نطلع الأمور الواجبة غير المالية نطلعها من الثلث ثم المستحبات نقدم الأول فالأول الذي ذكره أولا وأما إذا كان ثلثة يكفي بعد ثلثة نطلعه من دون تقديم لذلك يقول ولو أوصى بأمور متعددة لا الواجبات طلعناها الواجبات المالية طبعا للأصل للأصل بقى عندنا الثلث الثلث شنو طلع من الصلاة والصوم إذا باقي من الثلث شيء فوق الصلاة والصوم اثنان يجي للوصية المستحبة إن الثلث الأول بالأول قال وأكمل من الباقي مرتبا للأول فالأول وإن لا يكن فيها واجب أفرض أن الوصية ما فيها واجب ما وجب. كل هذا مستحبات. هذا الرجل كان هو يعطي صمت يعطي زكاة دينها ما عنده حجنا مرايح إلى مكة وكان يصلي ويطوم مرتبا. فوصيته كلها مستحبات. إذن هاي الوصية كلها من الثلث. إذا الثلث ما يكفي بهاي 10 نقاط. الثلث يكفي بأربع نقاط. يقول أخذ الأول والثاني والثالث والرابع. إذا لم يجد الورثة. أما إذا جاء الورثة العشرة كلام. قال وإن لا يكن في الوصية واجب. بدأ بالأول منها فالأول حتى يستوفي الثلث. ويبطل الباقي الوصية التي ليس فيها لم يكن له ثلث. قال ويبطل الباقي إن لم يجد الوارث. والمراد بالأول الذي قدمه الموصي في الذكر. وقيت على شكل نقاط. يقول والمراد الأول الذي قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما يناديه. يعني ما أكبر الطريق الثاني. إذا أكبر شيء ينافي الترتيب الذي رتبه. إذا ما أكو شيء ينافي الترتيب نأخذ الأول الذي قدمه في الذكر. قال والمراد الأول الذي قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه سواء عطف عليه التالي بثم قال هذا ثم هذا أم بالفاء قال افعلوا هذا فهذا فهذا أم بالواو قال هذا وهذا وهذا أم قطعه عنه إيش؟ لا أكو فاء لا أكو ثم لا أكو واو وإنما افعلوا هذا الأمر افعلوا هذا الأمر افعلوا قال أم قطعه عن بأن قال أعطوا فلانا 100 أعطوا فلانا 50 حماسا نبدأ بالأول نرسل الثاني حماسا إذا كان الثلثي ننزل ما كان الثلثي الثاني ما ينزل ولو رتب ثم قال ابدأوا بالأخير أو بالتابع اتبع لفظه الأخير لفظ الأخير يتبع لا لفظه الأول قال ولو رتب 10 نقاط ثم قال ابدأوا بالأخير أو بغيره مثلا اتبع لفظه الأخير ولو لم يرتب بأن ذكر الجميع دفعة فقال أعطوا فلانا وفلانا وفلان ماء قال أعطوا فلان وفلان فلان أعطوهم ماء لكن ما قال من الأول ثلثهم ما يكفي مو 100 ثلثهم 50 إذا ماذا نعمل؟ يقول أن نقصد يقع على الجميع كل واحد يأخذ ثلث الخمسين ثلث الخمسين كل واحد يأخذ ثلث الخمسين قال ولو لم يرتب بأن ذكر الجميع دفعة فقالوا أعطوا فلانا وفلانا وفلانا ما أو رتب باللفظ ثم نص على عدم التخيير رتب بالنص قال أولا فلان ثانيا ثم بعدين قال لا ترتيب ماكو بيناتهم إذن نأخذ بالأخير بالأخير نفى الترتيب قال ثم نص على عدم التقديم بسيطة ثلث على الجميع الثلث ما تنقسم على الجميع وبطل من كل وصية بحسابها إذا قال أعطوا 100 هو ثلث 50 إذا الوصية تبطل في نصف ونعطي كل واحد ثلث 50 ولو علم الترتيب واشتبه الأول أقرع حتى ندري أن هذا الميت حينما أوصى شفهيان قال أولا فلان ثانيا فلان ثالثا فلان إحنا الأول ندري بينا اشتبه عليه لأنه ما بين أن تكلم إلى أن نريد أن نفذ الوصية 7 سنين 7 سنين فين أشكال قبل 7 سنين أنه من الأول من دول الثلاثة إذن هنا إذا أخو واحد عينا أول ثم شرع علينا هذا يصير مكان قرعة لأنه معلوم عند الله وعند الميت فتقولون عنده قال ولو علم الترتيب واشتبه الأول أقرع على الأول أي صف لأنه موارد القرعة كل الفقهاء يقولون في هذا المورد تجري القرعة ولو اشتبه الترتيب وعدمه فظاهرهم اطلاق التقديم بالقرعة الاول اجى هنا شيء ثاني يقول اكو مسألة ثانية استعلم ما هذا اوصى بثلاثة احنا ما ندري انه حينما اوصى رتب او ما رتب وفي تقل 7 سنين الى الان اذا نسلم ما ندري رتب او ما رتب اصل الترتيب هو مشكوك يقول ظاهر الاصحاب ايضا فرق بعد الاول اول واحد منهم اذا الثلث يكفي نعطيه بالفرق لكن هذا مو مكان القرعة يعني القرعة معلومة عند الميت وعند الله مجهول عندنا احنا عند الميت هم مو معلوم يجي احنا من الاول نشوف انه رتب او ما رتب قد يكون عند الميت غير معلوم قال ولو اشتبه الترتيب وعدم الترتيب فظاهر العلماء الفقهاء اطلاق التقديم في القرعة كالاول الاول هو هذا يعني علم الترتيب واشتبه الاول لكن الشيء الثاني يقول الإشكال يأتي على المسألة الثانية ويشكل باحتمال كون الواقع عدمه يقول إبناء يشكل لأن المسألة الثانية احتمال أنه ما أكو ترتيب بينما اكو ترتيب عند الميت ما مرتيب في الواقع مو مرتب، اذا هذا ليس محل القران. ويشكل باحتمال كون الواقع عدمه عدم الترتيب، وهي لاخراج المشكل، يعني فرح يقول لاخراج المشكل عندنا المعلوم عند الله ولم يحصل. يقول ان المشكل عندنا ما حصل، بل المشكل موجود عند الميت انه مرتب او لا ولم يحصل، فينبغي الاخراج على الترتيب. هنا يقول ينبغي، بعض الفقهاء يقول ينبغي، شنو معنى ينبغي؟ الناس يقول يقول فيحتمل الإخراج على الترتيب، ويحتمل ماذا؟ القرآن. فيحتمل ليش؟ لأنه هنا قال أكو إشكال على الإخراج بالقرآن، لما أكو إخراج على إخراج القرآن شلون يقول ينبغي الإخراج بالقرآن؟ إذا بتجي الإشكال الشيء الثاني على القرآن في المسألة الثانية، كيف يقول ينبغي الإخراج على على الترتيب؟ قال فيحتمل الإخراج، يعني لما يشكل على القرآن، لما يشكل على القرآن يصير الجانب الثاني وهو الإخراج محتمل على الترتيب. قال فيحتمل الإخراج على الترتيب وعدمه، عدمه شنو؟ الاحتمال أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم. يقول يحتمل أنه هو مرتب، يحتمل أنه هو ما مرتب. إذا مرتب حينئذ القرعة تكون ظلم، إذا هو مرتب القرعة لا تكون ظلما، إذا هو ما مرتب القرعة تكون ظلم. لا يحتمل هذا، يحتمل ولو جامع الوصايا منجد يخرج من الثلث قدم عليها مطلقا. يقول إذا كانت مع هذه الوصايا التي أوصى بها فالشيء يخرج من الثلث، مثل ما إذا أوصى بزيارة الحسين بقراءة التعزية مثلا على قبره، هاي كلها مستحبات، لكن وصل عنه مطلقا، يعني سواء كان هذا المنجز الذي يخرج من الثلث واجب مثل الصلاة أو غير واجب، كما إذا عتق عبده وهو مريض، وهو مريض يعني يخرج من الثلث لكن يقدم على الوصايا المستحبة، قال قدم عليها مطلقا، يعني سواء كان المنجز واجب عنه وأكمل الثلث منها، يعني الثلث يكملون الوصية من الثلث، الوصية وأكمل الثلث من الوصية كما ذكر فيما تقدم. ولو أجاز الورثة ما زاد على الثلث فادعوا بعد الإجازة ظن القلة، أي فرد مسألة ذات شقين، حينما مات هذا الموصي أوصى بثلثه إلى الفقراء، مرة هذا الثلث مشاع صحيح، مرة لا ما أوصى بثلثه المشاع، قال هذا بيتي للفقراء شيء معين، هذا بيتي للفقراء أوصى، لأن هذا الشيء معين للفقراء، وهي هم نصيطة شنو تكون نافذة في حدود الثلث، ومرة شيء معين أوصى للفقراء، مرة شنو لا ثلث مال ثلث. يقول إذا فلنفترض أن هذا المعين وهذا الشيء الذي أجاز أوصى به أكثر من الثلث، فلنفترض أوصى بهذه الثانية الفقراء وهي نصف المال، نصف المال أو قال نصف مالي للفقراء أكثر من الثلث، هذا الشيء اللي أكثر من الثلث يتوقف علينا على إجازة ماذا؟ الورثة. الورثة بس اتهموا أنه أوصى بأن هذه الثانية الفقراء، قالوا أجازنا دار معينة، أو افتهموا أنه قال نصف تركتي للفقراء، هم قالوا أجزنا، أجزنا مشاكل، هاي مسألة فيها. إجوا بعد ذلك قالوا إحنا قلنا أجزنا بنانا أنه هذا الشيء الذي هو الدار المعين أكثر من الثلث بقليل، وإذا هذا أكثر من الثلث بكثير، إحنا بنانا أن هذه الدار أكثر من الثلث 10 دنانير، وإذا هي أكثر من الثلث الآن 1000 دينار، فمن جي؟ من جي؟ هذا قولهم من جي بعد أن قالوا أجزنا، مسموع أو مو مسموع، مقبول أو لا؟ متفقين في المسألة، فمسألة عجيب.